أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام بالنسبة للمنافات المزعومة ما بين إيجاب شيء سواء كان وجوبا عينيا أو كفائيا مع جواز الإجارة عليه والمعاملة بنحو الإجارة عليه، تمليك للغير بنحو الإجارة فيه. مضى معنا 3 أشهر، وجه أسبق من كلام الشيخ الأنصاري واللي عم يفترض أنه أن العمل غير متمول إلا أن له حرمة، هذه الحرمة تسقط بالتحريم، عفوا تسقط بإيجاب حينئذ الفعل. والوجه الثاني الذي للشيخ الأنصاري من أن العمل لا له مبين في علمه، غايته أن حرمته بموجب إيجاب حينئذ الفعل اللي بده يكون متعلق الإجارة يسقط أيضا هذه الحرمة، وبين فيما سبق ذلك مع الجواب عنه، وأن الحرمة لها حيثيتان ولها إضافتان، إضافة إلى المالك ولها إضافة إلى قيمة العمل ومالية العمل في البيع. الحيثية الأولى تسقط بس الحيثية الثانية لا موجب حينئذ لسقوطها في البيع، واستدلينا على ذلك بالجائع الذي أكل رغيف الغير. ابتداء لا يجوز له التصرف في مال الغير لحاظ الجهة الأولى لحيثية المال، وهي إضافته إلى المسلم باعتبار أن له سلطان على ماله ولا يجوز للغير مزاحمته فيما له سلطان عليه إلا بإذنه ورضاه، وله جنبة المالية أن ماله لا يذهب عليه هدرا ففي عام المجاعة، وإن جاز له أكل رغيف الغير حينئذ في البين إلا أنه يكون ضامنا له بلا أي إشكال. فإن الاضطرار إنما يسقط الحرمة بإضافتها إلى المالك إلى المسلم، ولا يسقط الحرمة باعتبار مالية حينئذ ذلك المال. وهكذا بالنسبة للعمل، شخص حينئذ أشرف على الهلاك ومضطر لعمل الجراحي، ما في إلا الدكتور الكذائي في البيت، إما كفاية أو لا انحصرت بالفارن، كفاية وانحصرت بالفرد. ابتداء ما بيجوز لك تقهر وتغصب انت على العمل الجراحي في البين، بس بحاط الاضطرار تضع الفرد في رأسه في البين وتعمل العملية. بعد ما يخلص قداش كلفت؟ مثلا 10,000 درهم، هودي 10,000 وحبة مسك في البين، واضح ما بوداش حينئذ اي شيء فيه. اذا حاصل المطلب. الوجه الثالث اللي ذكره صاحب الكفاية وهو لزوم اللغوية من بذل الأجرة أو استئجار إلى على عمل واجب على المكلف الإتيان به عينا أو كفايتان، حينئذ بذل الأجرة واستئجار عليه حينئذ نحو لغو في البيع، لأنه صار في إجارة ولا ما صار في إجارة، هو مرغم وملزم بالإتيان حينئذ بالفعل في البيع، وبالتالي حينئذ تكون هذه الإجارة ما فيها غرض في البيع، ما فيها فائدة، يعني أشبه تكون إجارة سفهية في البيت، فيكون البطلان كأن من شاءه حينئذ ذلك. قلنا بأن هذه اللغوية المزعومة في البيت يعني لها أحد من شاء، إما اللغوية حينئذ في بذل الأجرة بإزاء عملين لا يرجع نفعه للمستأجر وإنما نفعه يرجع للأجير في البيت، قلنا هذا لا بأس به أولا. وثانيا، أولا يمكن يكون النفع بالتالي مثلا عم يعطي لبيه مصاري، بيه على حافة قبره ومش أبدوش يصلي، أبدوش يصلي ولو مش تمنعا إنما تهاونا في البين واستخفافا، صار يعطي أجرته لحتى شو يصلي، لأنه أحسن ما يتراكم وبعدين هو شو يقعد يقضي، كان الولد الأكبر كما مثلنا ونظر لذلك. ثانيا، من قال إنه لابد أن يرجع نفع على المستأجر في البين؟ بعطيه مثلا أجر لحتى مثلا يضبط المكتب مثلا بالحوزة أو مثلا بالمسجد وإلى آخره، والنفع يخي بالحوزة أنا بالحوزة يعني بدرس وبستفيد، بس مثلا مسجد مير علي مرة بالعام أعطيته مثلا هل نفع أخروي فيه ثواب وكذا، بس بالنفع الدنيا ما في عليه لو بالإذن أي نفع فيه يعني. هذا ثاني. وإن أريد لا اللغوية من ناحية أن المحركية حاصلة على كل حال بأنه إذا الفعل واجب عليه عينا أو كفاية، فحينئذ صب الأجرة فوق هذا العمل، حينئذ الكفائي أو العمل الواجب عليه على كل حال عينا أو كفاية تام، هذه بلا معنى. ليش؟ لأنه إن كان الإيجاب العيني أو الإيجاب الكفائي بحص المحركية تحصل المحركية على كل حال، كان هنالك إجارة أو لم تكن إجارة. وإن ما بحص المحركية ألف إجارة في طول، حينئذ إيجاب ذلك الفعل عينا أو كفاية سوف لا يحركه. وإن شئتم قلت بأن إيجاب الفعل لم يكن تحريكه ناقصا حتى تكون تتمة المحركية، حينئذ من إيجاب من الاستئجار ذلك العمل حتى يكون مشمول لخطاب أوفوا بالعقود في البلد مثلا، يجب عليه الأدلة حينئذ دانته وطالبته بالصلاة في البلد، إن الصلاة كانت على كتاب نقوط كذا كذا إلى آخره، واضح المحركية التامة وناجزة حينئذ، يعني الصلاحية والقابلية للمحركية التامة بالنسبة لخطاب إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مثلا في البحر وغيرها من الآية. فسعدت أنه نجي في طول ذلك يصير في إجارة ويكون في حث، يعني من خطاب إن الصلاة ما تحرك، بس من خطاب أوفى بالعقود يتحرك نحو إتيان الصلاة، هذا حينئذ مما لا معنى له. فبالتالي إذا ما كانت المحركية تنقضح في نفس المكلف من أدلة التي تكفلت وجوب ذلك الفعل اللي هو متعلق الإجارة عينا أو كفاية، فجعله متعلق الإجارة لحتى يحركوا في البيان، هذا في نحو حينئذ لغوية وعدم الفائدة في البيان. هذا الشق الثاني اللي يمكن أن يكون نظر صاحب الكفاية قد سره له. هذا جوابه في المقام واضح، وهو أن صح في إجابين، بس أحد الإجابين منشأه غير حينئذ منشأ الإجاب الآخر في البيان. ليه؟ يعني إجاب الصلاة عليه واضح ما إلوش منشأ، افترض منشأه حق الله عز وجل على المكلف أن يطيعه ولا يعصيه في الحال فقط، أكثر من هذا ما فيه. بس إيجاب حينئذ أوفوا بالعقود، إيجاب الفعل على المكلف لا يكون منشأه حينئذ ذلك المنشأ، إنما منشأه ثبوت حق للمستأجر على الأجير في المال، وبالتالي يكون حينئذ مثل هذا الحق قابل للتفاقد، ولذا اللزوم في البين لزوما حقيا في باب الإجارة وليس لزوما حكميا، قابل للتفاوض وقابل حينئذ للإسقاط، بخلاف حينئذ الإجاب الأول حينئذ في البين. يعني أحد الإجابين لم يكن منشأه حينئذ نفس النقطة التي يكون هو منشأ الإجاب الآخر، أحد الإجابين منشأه لزوم طاعة المولى عز وجل، وأما الإجاب الآخر لا، منشأه حق ثبوت حق للمستأجر في ذمة الأجير في البين، ولابد حينئذ للأجير من أن يوفي ويؤدي حق المستأجر ليه صاحبه في البين، وبالتالي ما في ترابط وسنخية حينئذ فيما بينهما حتى يكون هنالك لغوية من ثبوت ذلك. نعم بالنتيجة والمحصلة بيكون الأمر هكذا، بس هذا ما بيمنع أنه مثلا شيء على كل حال حينئذ يكون بهذه الكيفية وبهذا النحو، واضح. مثل وفي له ناقض في البين يذكرني بناقض، هو أنه بالتالي هذه الواجبات الكفائية أو العينية سوف لا تكون متعلقا لنذر في البين، يعني لا يصح أن تكون متعلقا لنذر مع أنه متفق على أنها تكون متعلقا للنذر. ليه؟ لأن إيجاب الوفاء بالنذر بعنوان إذا صار في نذر، وجوب الوفاء بالعقد إذا صار في عقد، يعني بالعنوان الطارئ بالعنوان الوضعي بالعنوان الجعلي من النذر والعقد، أوفوا بالعقود أو المؤمنون مثلا افترض عند نذورهم أو يجب عليه الوفاء مثلا بالنذر، واضح. فلا يمانع هذا الوجوب الطولي الثابت بالعنوان الطارئ وبالعنوان الجعلي والوضعي والثانوي في البين أن يكون ذلك الفعل بحد ذاته واجب عليه على كل حال في البين، وإلا بهذا البيان ينبغي أن نبطل تعلق حينئذ النذر بأفعال هي بطبيعته وبذاته واجب وجوبا عينيا أو وجوبا كفائيا في البين، وهذا مما لا يلتزم به ولا يساعد عليه. الوجه الرابع للميرزة، الشيخ الأنصاري صاحب الكفية هلأ إجا دور الميرزة، يعني مش بالضروري بعدين المحقق العراقي والمحقق الأصفهاني، لا هلأ بيطلع بعد عندنا وجوه بس مش بهالترتيب. وجه الميرزة يقول بأنه حتى تصح الإجارة، تكون الإجارة حينئذ مشمولة لعمات أدلة الصحة واللزوم في البيت. لابد وأن حينئذ أن يكون للمكلف، يعني المتعاقدين بعبارة أصح، بلحاظ ما لهما حينئذ من متعلق. المستأجر من الأجرة اللي هو المال المبذول بإزاء العمل، والأجير بلحاظ العمل أن يكون له السلطنة حينئذ على ذلك العمل، أن يكون له السلطنة على ذلك العمل في البيت. ومن دون تلك السلطنة حينئذ لا تصح الإجراء. إذا لم يكن هنالك عمل مسلطا عليه، وبالتالي يكون هذا العمل بوجه من الوجوه حينئذ خارج دائرة سلطنة الأجير في البيت، لا يصح للأجير أن ينقل هذا العمل من كيسه ومن جيبه، رغم أنه مالك له، لا يجوز ولا يصح أن ينقله حينئذ للمستأجر في البيت. ليش؟ لمكان حينئذ عدم السلطنة عليه. إذا أمر حينئذ ثابت وأمر سيال وأمر عام في البيت. هذه حينئذ السلطنة في موارد ما لو كان متعلق الإجارة فعلا لزومية، وكان حينئذ متعلق الإجارة مورد للوجوب العيني أو للوجوب الكفائي، هذه السلطنة سوف تكون حينئذ مفقودة في البعين ومسلوبة. ليه؟ لمكان المقهورية على الفعل، لهك عبارة عبر الميرزا رحمة الله عليه في بعض كلماته، وذلك لمكان مقهورية الأجير على ذلك الفعل. أنت أيها الأجير مرغم وملزم بذلك الفعل، شئت أم أبيت لابد وأن تأتي بذلك الفعل. يعني شو؟ لا سلطان لك على الفعل، يعني ليس لك اختيار بأنك تفعل أو تترك، أنت ملزم بالفعل، مقهور على الفعل. هذه المقهورية على الفعل تسلب حينئذ الأجير السلطنة على ذلك الفعل، مثل الصلاة اليومية إذا ما سلب السلطنة على الفعل، حتى لو كان مالكا لذلك الفعل ولذلك العمل قانونا ووضعا في البين، إلا أنه ليس بوسع أن يملكه للغير، لنكتة أنه لا سلطان له عليه، مسلوب السلطنة عنه. ليش مسلوب السلطنة؟ لمكان المقهورية على الفعل وكونه ملزما بالإتيان ذلك الفعل. ليش ملزم بالإتيان ذلك الفعل ومقهور عليه؟ للنقطة التي أشرنا لها من الإيجاب والإلزام، مش ليس باختياره، ليس هو باختياره إن شاء فعل إن شاء حينئذ ترك في البين، بل هو ملزم على كل حال على الفعل شاء أم أبى في البين. هذه المقهورية تسلبه السلطنة حينئذ على الفعل، ولا يكون ذلك الفعل اختياريا منه، ولا يكون قد صدر منه على نحو وهو ذو سلطان بالنسبة لذلك الفعل، بل صدر منه وهو ملزم به في البين. فبالتالي مع عدم هذه السلطنة لا يصح أن ينقل هذا الفعل عن ملكه إلى ملك المستأجر، رغم أنه حينئذ مالك بذلك الفعل، لمكان عدم السلطنة التي تكون مسلوبة نتيجة المقهورية على الفعل الحاصل من الإلزام بالإتيان بذلك الفعل في البين. هذا الوجه الرابع الذي ذكره المحقق النائين قدس سره في كلمته. هذا حينئذ فيه له عدة أجوبة. من أفضل وأتم هذه الأجوبة هو أن السلطنة المزعومة في البين التي تكون مسلوبة ما هي؟ لا يخلو أن يكون نظر صح الميزة رحمة الله إما إلى السلطنة التكليفية على الفعل أو إلى السلطنة الوضعية في البيت. واضح الأقرب بنظر الميزة هي السلطنة الوضعية، السلطنة التكليفية مش محتملة حينئذ، بس على كل حال نجعلها كاحتمال في البيت. لا يخلو إما نظر الميزة رحمة الله عليه إلى السلطنة التي هي شرط في صحة النقل وشرط في صحة الإجارة، إما السلطنة التكليفية على الفعل أو السلطنة الوضعية. المقصود بالسلطنة التكليفية هو جواز الفعل، أن يكون ذلك الفعل حينئذ جائزا. واضح. وبالتالي حينئذ هذا الجواز كأنه يكون ساقطا في المعنى، هذا المعنى حينئذ منتفي في المقام. ليه؟ لأن السلطنة التكليفية اللي ترجع إلى الجواز بالمعنى الأعم، اللي يمكن أن يلتئم مع الاستحباب وبيلتئم مع الوجوب وبيلتئم مع الجواز بالمعنى الأخص حينئذ في البين، وهذا المعنى حينئذ حاصل على كل حال في البين رغم إيجاب الفعل. نعم هذا السلطنة التكليفية شو اللي بيرفعه؟ يعني الجواز التكليفي بعبارة أصح، هذه السلطنة التكليفية إنما يرفعها الحرمة والمنع حينئذ عن الفعل. في المقام ما في عندنا حرمة ومنع عن الفعل، وإنما إيجاب للفعل، وإيجاب الفعل ما بيتنافى مع السلطنة التكليفية حينئذ على ذلك الفعل اللي هي بمعنى الجواز في المعنى. إذا الاحتمال في كلام الميرزا رحمة الله عليه بعيد، وهو أن يكون نظره إلى السلطنة التكليفية حينئذ في المعنى. الاحتمال الثاني حينئذ في كلام الميرزا قدس سره، وهو لا أنه في المقام المراد السلطنة الوضعية في المعنى. السلطنة الوضعية لنفوذ حينئذ ذلك العقد لابد أن يكون له السلطنة القانونية والسلطنة الوضعية والاعتبارية على ذلك حينئذ العمل اللي بده ينقله من كيسه إلى جيب المستأجر في المعنى. وبالتالي هذه السلطنة الوضعية سوف تسقط وتنتفي في المقام بمجرد إيجاب الفعل، لما كان إيجاب الفعل سوف حينئذ تنتفي. نقول إنه هذه السلطنة القانونية والوضعية حينئذ في البيت إذا ما ثبتت في طول حينئذ تحصيل ما هو شرط في المتعاقدين كل من الأجير والمستأجر، وما هو شرط حينئذ بالنسبة للعوضين في البيت من العمل والأجرة في البيت، وهكذا شرائط الصيغة من الإيجاب والقبول والماضوية والعربية خي كل هذا حينئذ ماضي. بعد ذلك أن يكون هذا الفعل قد أوجبه المولى علينا إيجابا تعيينيا أو إيجابا كفائيا في البين، هذا لا يوجب ولا يسلب تلك السلطنة التي كانت للأجير على ذلك الفعل. مثلا على سبيل الفرض خلينا ابتداء هلا قبل ما يجي يتعلق الإيجاب بالنسبة هلا قبل الزوال، قبل أن يتعلق الإيجاب بصلاة الظهر بناء على أن الزوال هو قيد في الوجوب يعني قيد في الهيئة وليس قيدا في المادة خلافا للمشروط الشيخ قدس السر. طيب في مثل هذه الموارد واضح قبل الزوال صلاة الظهر في البين خلص هذا الفعل كفعل في المقام، لا شك ولا إشكال أن للمكلف السلطنة الوضعية والقانونية عليه إذا ما حصل في عقده شرائط المتعاقدين وشرائط العوضين وشرائط الصيغة من أن يكون في ترتيب وفي موالات وماضوية ومدرسوي وإلى آخره وباللغة العربية خلصت كل هذه ما هو معتبر في شرائط المتعاقدين والعوضين في البين والصيغة، إذا ما تمت كل هذه الخصوصيات حينئذ والحيثيات ينبغي حينئذ الحكم بصحة الإجارة. بعد ذلك إجا الزوال وأوجب المولى عليك صلاة الظهر إجابا عينيا حينئذ في البيت، هذا الإجاب لا يسقط حينئذ تلك السلطنة التي ثبتت للمكلف وللأجير على الفعل، لا موجب حينئذ لإسقاطها في البيت. واضح؟ نعم يمكن تحكي بشيء آخر وهو أن هذه السلطنة سوف تسلبه القدرة إذا مطلب آخر وسوف يأتي ضمن وجه آخر، ولكنه بهذا المقدار لا يكون حينئذ مسلوب السلطنة لا تكليفا كما هو واضح لأن الإجاب ما بينفي المنع بينفي السلطنة التكليفية ولا وضعا وقانونا حينئذ لأن الإجاب ما له ربط بذلك الجهة. بل الإجاب بيعين وبيحتم عليك ذلك الفعل إذا كان ذلك الفعل للمكلف عليه السلطنة القانونية والوضعية، إجاب الفعل لا يسلب تلك السلطنة الثابتة للمكلف على هذا الفعل الكذائي والفعل المعين في البحث، هذا حاصل ما ينبغي أن يقال حينئذ في البحث. واضح؟ مضافا إليه لو كان هنالك منع يعني لو مثلا عم يحرم المولى عليه الصلاة في البين وإجا بده يملك حينئذ فعل الصلاة للمستأجر في البين، هم فيها وجه واضح، وبالتالي بيدخل ضمن حينئذ أن هذا الفعل يكون محرما في البين ولا تصح الإجارة، من شرطية صحة الإجارة أن يكون الفعل حينئذ مباحا، أو من شرطية صحة الإجارة القدرة على الفعل، وهنا لمكان الحرمة والمنع لا يكون قادرا ولو شرعا تكوينا وذاتا قادر، بس شرعا لا يكون حينئذ قادر لا بأس. أما في مرنا ليس الأمر كذلك، بل الإيجاب عم يأكد حينئذ المطلب الذي أشرنا إليه، ومجرد ودعوى أن الإيجاب في البين يفقده القدرة على الترك، ليش؟ لأنه ملزم بالفعل في البين، ولا يكون بالتالي حينئذ كأنه قادر على الفعل، ليش؟ لأن القدرة لابد أن تكون مستوية النسبة لكل من الفعل والترك في البين، ومع كونه ملزم بالفعل فلا يكون قادرا على الترك، وإذا لم يكن قادرا على الترك كأنه غير قادر حينئذ على الفعل في البيع، وبالتالي اشترط أن يكون متعلق الإجارة مقدورة. هذا جوابه أولا والثاني. أولا أن المأخوذ في الإجارة كما مر معنا مرارا تكرارا القدرة الشرعية العقلية وليس القدرة الشرعية، أو في القدرة ذاتا وتكوينا وليست القدرة الشرعية في البيع. هذا أول. ثانيا أنه إذا كان الفعل غير مقدور كيف المولى أوجبه على المكلف في البيع؟ واضح قطعا الفعل حينئذ يكون مقدورا، ودعوى أنه قبل الإيجاب مقدور بس بعد الإيجاب حينئذ لم يعد مقدورا في البيع، هذه دعوة غير حاصل ولا تسمع ولا يصغى لها في البيع. ليه؟ لأن المناط بالقدرة القدرة حين الامتثال مش حين الإيجاب في البيع. وإذا مر معكم مرارا وتكرار ربما حين الأمر والخطاب لم يكن قادرا، أو لا كان قادرا ولكنه حين الفعل افترض لم يكن قادرا والامتثال. الميزان والمعيار في القدرة المعتبرة بمعزل أن قدرة شرعية أو قدرة عقلية وتكوينية وذاتا في البيت، إنما هي القدرة حين الامتثال وحين العمل، مو القدرة حين الإيجاب والتشريع والتقنيني في البيت. فلو كان الإيجاب يسلبه القدرة على الفعل، ليش؟ لأنه بيسقط القدرة على الترك، ولا بد أن يكون مستويا النسبة في القدرة على الفعل والترك حينئذ معا، ينبغي أن لا يخاطب حينئذ بذلك الفعل في البيع، مع أن ذلك الفعل قبل الخطاب هو قادر عليه وبعد الخطاب حينئذ هو قادر عليه، ولا يوجب حينئذ الخطاب سلب القدرة حتى القدرة الشرعية فضلا عن القدرة العقلية والقدرة ذاتا وتكوينا في البيع. نعم الخطاب بيأكد المطلب وأنه عبي مزيد حث في البيع، هذا حينئذ لا بأس به في البقاء. ومنه يعلم الجواب عن وجه خامس في البيع. ما هو الوجه الخامس؟ هي نحن بالإجارة نعرف أن الإجارة فيها لزوم حق، وبالتالي شو يعني مثلا استأجر زيد عمرا لحتى يخط له الكتاب الكذائي في البيع. إذا زيد بده يبلش مثلا ما في حاله مش مرتاح نفسيا أو عنده مشاغل تاني، قال له أقلني حينئذ ذلك الفعل، قال له أقلتك وأمن شو الأخري في يعمل الإقالة، في يعمل كل اللوازم التي يعني مثلا يمارس يشترط شرط واضح فيتخلف حينئذ طرف المقابل عن الشرط فيثبت له الخيار فحينئذ بيفسخ المعاملة ومن شو الأخري. هيدي في له لوازم، الإجارة إلى لوازم، بتحكي بإجارة بعقد إجارة بدك تحكي بالإقالة بدك تحكي بالفاسخ لتخلف في شرط أو إلى آخره، بدك تحكي بالانفساخ بدك تحكي بالبطلان بدك تشوف إلى آخر. هذه الأشياء ما بتجري حينئذ في مثل الواجبات العينية والواجبات الكفائية في البيع. واضح؟ استأجر زيد عمرا لحتى يصلي عمر الصلاة اليومية عن مين؟ عن نفسه في البيع. إجا عمر قال له لزيد أقلني بدي، لا 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 يصغى حينئذ لي الإقالة، أقاله أو لم يقله هو ملزم حينئذ بالفعل، أو لا بشرط كذا أنا بصلي بس بشرط شو كذا. وهذا أيضا مما لا معنى له فيه، بحيث أنه إذا ما تحقق ذلك الشرط فكأنه غير ملزم حينئذ بذلك الفعل المعين. يعني بعبارة أخرى أن هنالك لوازم وحيثيات حينئذ للعقد للإجارة، واضح للزوم الحق المنتزع حينئذ من عقد الإجارة في البيع. هذه اللوازم لا تنسحب في الموارد التي يكون متعلق الإجارة فيها واجب عيني أو واجب كفائي حينئذ في البيع، منها الإقالة ومنها الفاسخ لتخلف في شرط أو كذا، بيجي بيقول له أنا بطلت هلأ بديش صلي شو بطلت، هذه لا يصغى ولا تؤرش وليس لها حينئذ إصغاء في ميدان الامتثال في البيع. هذا حاصل الوجه الخامس اللي هو يعني رديف حينئذ للوجه الرابع، والجواب عنه حينئذ اتضح من مطاوي ما تقدم، مضافا إليه أن هذه اللوازم هي تترتب على اللزوم الحق. حتى لو انتفى اللزوم الحق بما عندك هذا الفعل واجب عينا أو واجب كفاية في البيع، هو ملزم ومطالب بالإتيان به على كل حال في البيع، صار في إقالة ولا ما صار في إقالة الطرف الآخر، تخلف الشرط فكان مسلط على الفسخ أو لا، لأنه هيدا كله بيفسخ حينئذ الإجارة وبيكون في حل من اللزوم الحقي، بس ما بيكون في حل من حينئذ وجوب الفعل عينا أو وجوب الفعل كفاية عليه في البيع. هذا الوجه مش الخامس، يعني من ذيول الوجه الرابع ومن تبعات الوجه الرابع في البيع. في وجه للشيخ كاشف الغطاء رحمه الله عليه نسب الشيخ الأنصاري له هنالك وجه أيضا بعدم القدرة ومدرشوة وكذا. سوف تأتي هذه الوجوه إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.